أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في بيان بعض التعليقات على رواية ابن أشيم أو أشيام أو أشيم، وكان الكلام في هذه النقطة، وهي أنه عندنا قاعدة تقول: من ملك شيئا ملك الإقرار به. فكان مقتضى القاعدة أن يرجع لتحديد أن المعاملة حصلت بالألف التي يملكها من إلى من تصدى للمعاملة، وهو العبد المأذون. فلماذا لم يرجع له في المقام، وإنما حكم الإمام عليه السلام بأن العبد رقا لمولاه الأول؟ وقد أجاب سيدنا الخوئي رحمة الله عليه عن هذا السؤال، وهو أنه أولا لا يوجد عندنا قاعدة لفظية مطلقة من ملك شيئا ملك الإقرار به، إنما هو متصيد من بعض التطبيقات ومن بعض كلمات الفقهاء. ومورد هذه القاعدة هو من كانت له ولاية على العقد، وفي زمان ثبوت الولاية على العقد والسلطنة على العقد، لو حصل هناك شك مما يرجع إلى العقد يرجع إليه. وهذا لا يمكن تطبيقه على المقام، لأننا أصلا لا نحرز أن هذا العبد له ولاية على هذه المعاملة، لما عرفت بالأمس أنه هناك دعوة من ورثة الميت يقولون بأن هذا أعطي الوكالة ومات الوكيل، فالآن لا سلطنة له على العقد، فالمعاملة معاملة باطلة أو معاملة فضولية، فلا ولاية له على العقد، لا يملك العقد أصلا حتى يقال من ملك شيئا ملك الإقرار به. فعلى فرضي مدعى ورثة الميت، فإن العبد الذي اشترى أباه لا يملك العقد، أي لا سلطنة له على العقد. وكذا بناء على دعوى موالي الأب المعتق، يقول: إنما نحن أعطينا الإذن لهذا العبد في المعاملات الصحيحة، لا أنه يشتري ملكنا بملكنا ومالنا بمالنا، فليست له ولاية على العقد، لأن الإذن الصادر من موالي الأب في أن العبد يأذنون للعبد في الشراء، لا أن يشتري ملكهم. يشتري ملكين، يشتري ملك الغير، واضح. فإذا المشكلة الآن هل له ولاية أو ليس له ولاية، هل يملك السلطنة أو لا يملك السلطنة. فلا معنى أن نتمسك بأنه من ملك شيئا ملك الإقرار به، وليس معنى القاعدة أن كل من أجرى معاوضة وإن كان غاصبا وإن كان بلي فضوليا فإنه يرجع إليه في تحديد شؤون هذا العقد. لا، ما عندنا هكذا قاعدة. من ملك شيئا أي له سلطنة على المعاملة، وهذا لا سلطنة له أو مشكوك السلطنة، يدور الأمر أن له سلطنة أو ليس له سلطنة. فالتمسك بالقاعدة شبهة مصداقية أو موضوعية لنفس الدليل. إذن ما فعله الإمام، بل كما هو ظاهر الرواية، هو مقتضى باب القضاء، لا أصالة الصحة تجري، ولا قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به تجري. فمن هنا يتضح أنه المدعي هو من يدعي شيئا خلاف الاستصحابات، والمنكر هو من يكون كلامه موافق للاستصحاب. وما هو الاستصحاب مفاده؟ عدم النقل والانتقال، بقاء ملكية العبد على مولاه أو الأول. التعليق الأخير: الإمام عليه السلام حكم بأن الحج الصادر من هذا الأب، بل الذي اشتري من قبل ولده، حج صحيح، وأنه لو حج عن الميت فإن الحج تام ومجزن. سلام صحيح، حكم الإمام بصحة الحج. وهنا ذكرت عدة اعتراضات على الحكم بصحة الحج، وقالوا هذا حكم تعبدي محض، وإلا هذا خلاف القواعد. أولا، المفروض أن هذا الأب الذي ذهب إلى الحج ما زال عبدا، وقد قرروا في كتاب الحج لا يصح نيابة العبد عن الحر، لا يصح نيابة العبد عن الحر، والمفروض أن الميت هو حر، وقد حج عنه من قبل عبد، ولا تصح نيابة العبد عن الحر، فالحج لا يقع صحيحا عن من؟ عن الحر. فكيف يحكم بصحة الحج؟ اللهم إلا أن يقصد الإمام أن الحج ماض، يعني حجه صحيح، ولو أن يقع عن نفسه، لا أن حجه يقع من؟ عن الميت، ولكن هذا خلاف الظاهر. واضح إن شاء الله؟ هذه مشكلة. نعم،
قصد النيابة فالواقع لم يقصد،
ماكو مشكلة، اشتباه في التطبيق، هو امتثل الأمر المتوجه إليه واتوقع أن الأمر المتوجه إليه النيابة، وتبين ما يعلم أنه ما كون نيابة وأن الحج المتوجه عن نفسه، فيقول هذا من باب الخطأ في التطبيق، والخطأ في التطبيق لا يضر. فلعل الإمام حكم بصحة الحج والحج ماضية، الحج صحيحة، لكن الحج صحيحة مو معنى صحيحة عن الحر، صحيحة ولو كان عن نفسه. المشكلة الدفوم، يعني الثانية يا شيخنا، هذا العبد ما زال عبدا لمولاه، فتصرفاته وحركاته وذهابه كله يحتاج إلى إذن المولى، فصدور الحج من والطواف والسعى كلها بغير إذن المولى، فهي محرمة فعلا وإن لم يكن متنجز على العبد. يمكن العبد هذا ما يعلم، لكن هناك حرمة فعلية وإن لم توجد حرمة متنجزة. وقد بحثوا في اجتماع الأمر والنهي بأن الطواف والسعي إذا كان محرما بالحرمة الفعلية، فهل يعقل أن يكون متعلقا للأمر بالطواف والسعي الواجب أو لا؟ قالوا يلزم اجتماع الأمر والنهي، أمر بالطواف وحرمة فعلية للمشي والحركات بدون إذن المولى، وصار الطواف ومصداق إلى الطواف الواجب ومصداق لحرمة الحركة الصادرة بدون إذن من؟ مولى. هذا الحاج والطواف والسعي كله يحتاج إلى إذن. تصرفات معتد بها مو يسيرة، تصرفات معتد بها، هذا كله يحتاج إلى إذن من؟ إذن المولى. وهنا قالوا بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي على جانب الأمر، إذن لا يكون هذا مصداقا للطواف الواجب ولا للسعي الواجب ولا للوقوف بعرفة ولا للوقوف نفس الكون بعرفة. نفس الكون هذا مخالف لأمر المولى الفعلي، ما في إذن فعلي بأن تكون في عرفة. أنت قد تعرف البيت سوي شاي وطباخ، مو أن تكون في عرفة وتكون في مزدلفة. فالكون في عرفة، الكون في مزدلفة، الكون في ميناء، كله محرمات فعل وإن لم تكن متنجزة. واجتماع الأمر والنهي يا شيخنا أبا علي، راجع البحث هنا، من شؤون عالم الفعل المنجزية، من شؤون عالم الفعلية، وإن لم يكن هناك تنجز يستحيل اجتماع الأمر والنهي. علم المكلف أو لم يعلم؟ مكلف. وقالوا لا علاقة باستحالة اجتماع الأمر والنهي بين علم المكلف أو عدم علم المكلف. فكيف حكم الإمام عليه السلام بصحة الحج؟ واحد يقول إلا أن يكون جوازي، ما يقول الإمام جوازي يعني يجوز اجتماع الأمر والنهي، يجوز اجتماع الأمر. الإمام قال بعض من القائلين بالجواز استنادا لها الرواية من الإمام الجوازي، فلعل الشارع يرى جواز اجتماع الأمر والنهي فيرى أن الحج صحيح، وما دام الحج صحيح فيصلح للمقربية لأنه لم تتنجز عليه الحرمة، وما دام لم تتنجز عليه الحرمة يكون الفعل مقربا وإن كان محرم فعلا، فيطيع الله من جهة ولن يعصي الله من جهة أخرى، لأن المعصية منوطة بالتنجس. فيحتاج شوية إلى هذه الدغلبازات. نعم نعم. فأقول لعل الإمام حكم بالصحة خلافا للقاعدة من باب أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي، وبناء على جواز اجتماع الأمر والنهي يصح الحاج على كل حال. نعم جاهل مو متجري، جاهل ما يدري، مو متنجز.
هذا الطالب عم فهمني بأن اللعب بإمكان استرجاع، أما الحج لا يمكن استرجاعه.
ومن قال أن الحج صحيح؟ مشكلة الحج، من قال أنه صحيح؟ لا، كلامنا أنه صحيح لا مو صحيح. وعلى كل حال لو فرضنا أن هذا المقطع لا يمكن توجيهه، حكم تعبدي خاص، وهذا لا يسقط الاستدلال بالرواية. ولو فرضنا أن هذا المقطع مهجور من قبل الأصحاب، لم يفت الأصحاب بذلك، فنفكك في الحجية في المداليل العرضية، فليس هاهنا ثمة مشكلة كبيرة في مسألة الحاج. هذا تمام الكلام في بعض الكلام حول الرواية، وهي رواية ابن أشيم أو أشيام، لا تدوخ حالك في البعد الصرفي. وشيم نعم، احتمالات ذكروها، معتوق باطل، قلنا له رق محكوم بالرق، رجع إلى الرق، ما أعتق هذا كله باطل، هذا ما زال عبدا. الإمام قال هذا ترى ما زال عبدا لمالك الأول، فإذا كان هو عبدا لمالك الأول الحج الصادر منه حج مع فرض أنه عابد مو عور، هو اعتق لكن عتقه ما وقع، العتق فاسد باطل. هو الإمام حكم بأنه يرجع إلى وين؟ يرجع إلى الرقية، فما زال هو ملك للمالك الأول، وما خرج عن ملك المالك الأول. ما دام ما خرج عن ملك المالك الأول فنتعامل معه تعامل العبد المملوك لمالكه الأول. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. الطائفة الرابعة، ما ورد في مسألة الإقالة، ما ورد في الإقالة، وهي ما ورد أورده الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. فالرواية صحيحة الأسناد، صحيحة السند، فإن طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد عند أربع طرق، بعضها تام. الشيخ الطوسي عند أربع طرق للحسين بن سعيد الأهوازي، فإذا الرواية صحيحة، ولهذا المصنف دقيق. هناك عبر الرواية، قلت لكم إن تعبيراتها دقيقة، عبر هنا بالصحيحة، صحيحة الحلبي. ما هو مضمون هذه الرواية؟ مضمون هذه الرواية، التفت معي، أن شخص ذهب واشترى ثوبا ولم يشترط الخيار لنفسه على البائع، ما قال أشتري منك هذا الثوب على أن لي الخيار لمدة أسبوع سنة أستطيع أن أرجع ذلك، فالمعاملة معاملة غير خيارية، ما جعل الخيار لنفسه، فأخذ الثوب وبعد ذلك كره هذا الثوب. يمكن ترى زوجتك قالت شنو هذا الثوب، مش مشتري انت بهالثوب، مو زين، مو حلو، روح رجعه. فكره هذا الثوب، المشتري كره هذا الثوب، فطرق باب البائع، قال أقني أقال الله عثرتك من النار. أدري ماكو خيار، بتقول ماكو خيار، أعرف جوابك من أين أدري ماكو خيار، بس أقول أقني أقال الله عثرتك من النار، يستحب إقالة المؤمن. أقلني أقال الله عثر، قال أنا ما أقدر أقيلك إلا بشرط، بوضيعة، يعني أسترجع بلي المبيع وهو هذا الثوب وأرجع لك الثمن مع وضيعة، يعني ما أرجع لك تمام الثمن، أرجع لك نصف الثمن، ثلاثة أرباع الثمن، أنت أعطيتني 100 دينار أرجع لك 60 دينار، فيسمى إقالة بوضيعة. فاشترط عليه أن يفسخ العقد على أن يرجع له أقل من الثمن المسمى. قالت الرواية الإمام لا يصلح ذلك، ما تصح الإقالة بوضيعة، الإقالة باطلة، لأن الإقالة معناها فسخ العقد وإرجاع كل منهما إلى ما كان قبل المعاملة، فإذا تحققت الإقالة المبيع يسترجع بتمامه إلى البائع والثمن بتمامه للمشتري. ولكن هذا ما يدرون، يدرون ما المهم من الآن، صارت الإقالة بوضيعة وذهب من البائع أخذ الثوب مرة ثانية وباعه على شخص آخر وحصل هم ربح، هم حصل ربح من الثمن ذاك، وهم باع مرة ثانية وحصل ربح، هذا كله حصل أرباح. فسألوا الإمام عليه السلام ما هو حكم هذا البيع الذي صدر من من البائع بعد الإقالة بوضيعة؟ قال الإقالة بوضيعة هذا باطل، لا يصلح ذلك، ويجب على البائع أن يرجع الزيادة والنماء والأجرة والثمن الزائد، يرجع إلى من؟ يرجعه إلى المشتري، فيرجع له شنو؟ الثمن. فقالوا المفروض أن الإقالة بوضيعة باطل، وأن هذا الثوب ما زال ملكا للمشتري، والبائع تصرف في الثوب وباعه، هذا التصرف تصرف فضولي، والشارع عندما قال يجب على البائع إذا أخذ الثمن أن يدفع الزيادة التي حصل عليها لمن؟ للمشتري الأول، معنى أنه المعاملة صحيحة ونفذت المعاملة وترتبت آثار المعاملة وانتقل الثوب إلى المشتري الآخر الثالث، والثمن صار لمالك الأول، صار للمشتري الذي كان اشترى الثوب. يعني هذه معاملة فضولية حكم الشارع بصحتها. وهذا إن شاء الله معاملة، المعاملة الصادرة من البائع عندما باع الثوب الذي أخذه من المشتري بعد الإقالة بوضيعة وهو ملك للمشتري، تصرف في مال الغير بلا إذن منه فيكون فضولي. والشارع قال هذا البيع الفضولي صحيح، لأنه قال يجب عليه أن يرجع الثمن، زيادة الثمن يرجعها المشتري، يعني المعاملة صحيحة وصار النقل والانتقال، والثوب راح إلى المشتري ذاك الجديد، والثمن راح إلى راح الثمن إلى من؟ إلى المشتري الذي اشترى الثوب، المالك للثوب وهو المشتري. إذن هذه الرواية تدل على صحة عقد الفضولي. واضح إن شاء الله. خلنا نقرأ الرواية. ومما يؤيد المطلب أيضا سيأتي إن شاء الله صحيحة الحلبي عن الرجل يشتري ثوبا ولم يشترط على صاحبه، أنه البائع صاحب الثوب، صاحبه صاحب الثوب وهو البائع، شيئا، ما قال لي خيار، فكرهه، ندم، قال مو خش هذا الثوب، مو زين، مو حلو، ما في خير، من لبس نصرت المشاكل هذا الثوب، لازم أن أرجعه. واضح. ثم رده على صاحبه له البائع، فأبى البائع أن يرده، يعني هو إقالة، يعني ما في خيار، فهذا من أي باب؟ الإقالة. قال لي يا أخي الله أقني، قال الله أخرتك من النار، يلا أخذه. فرده بلي على صاحبه، فأبى أن يقبله إلا بوضيعة، يعني رجع لك الثمن أقل مما أعطيتني. قال الإمام لا يصلح للبائع أن يأخذ الثوب بوضيعة. واضح إن شاء الله. أنا أقرأها بالضمائر ورجع الأفعال. لا يصلح له للبائع أن يأخذ الثوب بوضيعة، فإن جهل البائع فأخذ الثوب فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول. من صاحب الأول؟ ثوب المشتري. ما زاد، كيف يرد عليه ما زاد؟ يعني المعاملة معاملة معاملة فضولية، وإلا لو كانت المعاملة الفضولية باطلة المفروض الثمن يرجعون إلى من اشترى الثوب، ويرجع الثوب إلى من؟ إلى المشتري. مع أن اليوم عكس، قال لا، الثمن يعطوه المشتري اللي هو مالك الثوب، والثوب صار ملكا لهذا المشتري الجديد. قال فإن جهل البائع ما يدري، بلي نعم نعم، فأخذ الثوب فباعهم بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد، فإن الحكم برد ما زاد لا ينطبق بظاهره إلا على صحة بيع الفضول لنفسه. يقول ها نعم، يقول ها الرواية بالمدلول المطابق خارج عن بحثنا في المسألة الأولى. لا تنسى وين مسألتنا الأولى؟ أن يبيع الفضولي للمالك، لا أن يبيع الفضولي لنفسه، هذه المسألة الثانية، يبيع الفضولي لنفسه. فهذه الرواية وإن كانت تتكلم عن بيع الفضولي إلا أن هنا الفضولي باع لنفسه لا أنه باع للمالك، ولكن قالوا إذا ثبت صحة بيع الفضولي لنفسه فمن باب أولى وأوضح يصح بيع الفضولي للمال، لأن الذي هو أشد صعوبة واستدلالا إثبات صحة بيع الفضولي لنفسه. أما لو باع للمالك فهذا خب أقل مشكلة. والرواية صححت بيع الفضول لنفسه، فمن بابنا لا يصح بيع الفضول للمالك، ولهذا قال لا ينطبق بظاهره إلا على صحة بيع الفضول لنفسه. هذا تمام ما ذكره المصنف في الكتاب. ولكن الأعلام يا شيخ جعفر لم يقل، يعني يقول أثار تعليقات واعتراضات واحتمالات في هذه الرواية كالعادة. الاعتراض أو التعليق الأول ما ذكره المحقق المدقق الإيرواني في الجزء الثاني صفحة 222، ذكر أن كلامكم مبني على أن الإقال بوضيع باطل عاطل. ومن قال أن الإقال بالوضيع باطل؟ فإن الوارد في هذه الرواية التعبير بلا يصلح، والتعبير بلا يصلح لا يدل على المانع، وإنما يدل على الحزازة وعلى الكراهة. فالإقالة بالوضيعة صحيحة شرعا، إقالة بشرط ماكو مشكلة، غايته أنها مكروها، أقني أقال الله عثرتك من النار، يستحب إقالة المؤمن، مو أنك تقول له أرجع لك الثمن بأقل، هذا كراهة، هناك كراهة. وقد ذهب ابن الجنيد إلى ذلك فقال أن الإقالة بالوضيعة شنو شيخنا؟ صحيحة، غايته مكروه لا يصلح، واستدلوا له بالرواية بهالرواية. فإذا هذه الرواية يا شيخ عباس تدل على مصادرة لا يصلح، لا يصلح مظاهرة في الحرمة، يقول التعبير بلا يصلح ليس ظاهرا في الحرمة، وإنما هو ظاهر في الحزازة والكراهة. إذن البيع الصادر من البائع، التفت لا مش بيجيك الآن، التفت كلامه، البيع الصادر من البائع تام وصحيح، نعم يستحب له أن يعطي الزيادة ويرجعها إلى من؟ إلى من يرجعها؟ إلى المشتري الأول. يستحب للبائع إذا باع ما وصل بيده وأخذه بالإقالة بوضيعة، يستحب له أن يرجع الزيادة الثمن، يرجعها لمن؟ إلى المشتري. ما عليه، ما في حرمة، ما له علاقة بالحرمة جهلة بشيء. لا يصلح لا يصلح لا يصلح كلام جواب الإمام. الإمام يقول نعم، وين الرواية؟ قال الإمام فأبى أن يقيله إلا قال لا يصلح له أن يأخذ الثوب وضيعة، فإن جهل هذا الحكم ما يدري أن في حزازة، يعني هذا من باب التمهيد للموضوع، هذا أخو بالبائع مو واحد فاسق، مو واحد مثلا يخالف الإمام، ما يدري أن حزازة وأن فيه، فبا وش صار؟ ما هو الحكم؟ يستحب له أن يأخذ الزيادة والثمن، يرجعها إلى من؟ مشتري. ومن هنا التفت شيخنا لا تستعجل، ومن هنا يقول والذي يؤكد هذا إن لم يدل عليه، يؤكد هذا أنه ليس الملحوظ، الرواية ما تكلمت عن إرجاع تمام المال، بس يرجع الزيادة. ليش؟ لو كانت الإقالة باطلة لوجب عليه أن يرجع تمام المال والزيادة، ليش تمام المال ما ترجع الرواية؟ ما قال يرجع تمام المال محقق الإيرواني. الإمام وش قال في الرواية؟ قال فإن جهل فأخذ الثوب فباعه بأكثر، رده، رد على صاحبه الأول ما زاد، ما رد تمام الثمن والزيادة، التفاتات المحقق الإيرواني. لو كانت الإقالة بوضيعة باطلة يا شيخ جعفر لقال الإمام يجب على البائع أن يرجع تمام الثمن والزيادة، مع أن الرواية حكمت أن يرجع ما زاد. ليش تكلمت عن إرجاع ما زاد؟ لأن المعاملة، لأن الإقالة بالوضيعة صحيح والثمن رجع خلاص انتهى، رجع الثمن. فإذا هذا يكشف عن أن ما ذكرناه هو صحيح. ويؤكد ذلك أيضا إن لم يدل عليه أن الرواية لو كانت تتكلم عن أن الإقالة بوضيعة باطل ماكو إجازة. وين الإجازة؟ ما في إجازة في الرواية. ما قال فأجازه، قال يجب عليه أن يرد ما زاد، ما قال إن أجاز أو إن لم يجوز. يمكن ما يريد يبيع، يمكن بعدين يتراجع كما سيأتي في أحد الإشكالات، نخلي بعدين إشكال مستقل. ويؤكد على ذلك إن لم يدل عليه كل الإشكالات بأن الإمام ما أوجب على المشتري أن يرجع، لما أوجب على البائع، عندنا مشتري وبائع صار نقل وانتقال، الإمام قال الإقالة بالوضيعة باطل مصحيح، فحينئذ إذا الإقالة بالوضيعة باطل صارت إقالة، ومقتضى الإقالة ركز معي أن البائع أخذ الثوب ورجع بعض الثمن إلى المشتري. الإمام ما حكم أن المشتري يجب عليه إرجاع بعض الثمن الذي هو ملك من؟ ملك البائع. الإقالة بوضيعة باطل، ومقتضى بطلان الإقالة بوضيعة أنه يجب على المشتري أن يرجع بعض الثمن الذي أعطي إياه، لأن هذا ثمن مملوك لمن؟ كل هالرواية ما قالتها. إذن كم مشكلة في الرواية صارت؟ مشاكل هواية. من جهة ما في إجازة، من جهة أن يرد ما زاد، من جهة تعبير بلا يصلح، من جهة أن الإمام ما حكم على المشتري بوجوب إرجاء بعض الثمن إلى البع. أربع إشكالات صارت. فإذا وكل هذا ناشئ من تفسيركم أن الإقالة بوضيعة باطل من مكان التعبير بلا يصلح. لا يصلح مو ظاهرة، هي أصله مو ظاهرة في الحرمة، لا يصلح ظاهرة في الكراهة، ولا أقل لا نحرز ظهورها في الحرمة. تحرز أنت أنها ظاهرة في الحرمة؟ تحرز خلاص. إذا حطوك في القبر أستاذنا وسألوك من وين أن من وين اشترك أن لا يصلح ظاهرة في الحرمة مثل يحرام؟
يخوف. لا
إذا ما تقدر تسكت خلاص، إذا جاك ملك الموت وتوقف يعني أنت تخاف. إذا على كل حال، إذا المحقق المدقق عند التفاتات لهذه النصوص لا تقرأ وتمشي عنها بسرعة، حط يدك شوية قاعد فكر في الرواية تتبين إليك أن هناك عدة أمور. فإذا لا يصلح أصلا مو ظاهرة في الحرمة، لا أقل لا نحرز ظهورها سيدنا في الحرمة. وحاول لا وحاول في العقد النضيد، بعدين سيد الخوي يجي، وحاول في العقد النضيد الجزء الثالث صفحة 90 أن يثبت أن التعبير بلا يصلح ظاهر في الحرمة، وسرد بعض الاستعمالات في النصوص بأن لا يصلح ظاهرة في الحرمة، وقال شوفوا هذه الاستعمالات موجودة لا يصلح وكلها معناها حرام، ولكن هذا السنخ من الاعتراضات على المحقق الإيرواني لا يصلح اعتراضا على المحقق، إذا أي رواية يأتيك ينازعك فيها ما أدراك أن لا يصلح هنا هي ظاهر حقي ظهور حقي للحرمة. هل هذا ظهور حقي من لا يصلح أو ظهور بقراء خارجية أو داخلية؟ إن كنتم تدعون الظهور الحقي أول الكلام، إن كنتم تدعون الظهور الناشئ من قراء خارجية ارتكازية أو قراء داخلية، هذا من باب تعدد الدال والمدلول، هذا ليس من باب حق لا يصلح. لا يصلح عبارة عن مطلق المبغوضية، تتناسب المبغوضية مع الحرمة وتتناسب مع الكراهة. فإذا هذا السنخ من الاعتراضات لا ينفع مثل من المحقق الإيرواني. وسيدنا حسن شيخ عباس ما يزعل، وسيدنا ماذا قال سيد الخوي؟ خلاص لازم يسمع. وسيدنا الخوي له عبارة في هذا المطلب ظاهره أنه يرد أن يرد على المحقق الإيرواني وإن لم يذكر مطلبه واسمه، بس الحقيقة واضح ينظر إلى الإيرواني كثيرا سيد الخوي، يجيب تقريبات بحيث أنت تفهم نقعد يضرب ما ربناني. في الجزء 36 صفحة 400، جزء كم؟ احفظ الصفحات شيخنا. جزء 36 صفحة 400 قال: لا يصلح تارة تكون متعلقها معاملة وتارة متعلقها فعل المكلف. إذا كانت لا يصلح متعلقة بأفعال المكلفين، لا يصلح أن تصلي بالثوب الأسود، لا يصلح أن تأكل الجبن بدون الجوز، لأن الجبن والجوز يأخذ، لا يصلح لا يصلح أن تفعل كذا. نعم، إذا نسبت لا يصلح إلى الأفعال قد يقال أن الظاهر منها مطلق المبغوضية الأعم من الحرمة أو الكراهة، فتكون لازم. وأما إذا أسندت، شوفوا إن دخل غير دخل ديك، هذيك دخلة وهذه دخلة غير، العلماء يختلفون من وين؟ من دخول للمطلب، كيف يدخل للمطلب؟ واحد راح للاستعمالات وجابها، واحد دخل إلى نقاط الإسناد، متعلقات الإسناد، ولا واحد ما عنده دخل من أصل المطلب، ما في دخل. خب، لا يعني وأما إذا تعلق لا يصلح بالمعاملة، لا يصلح البيع، لا تصلح الإقالة، لا يصلح الإجارة، المترقب من المعاملة الصحة والفساد، كراهة واستحباب في معاملات مو معهود عند العقلاء. فالمترقب عرفا يا شيخ جعفر في المعاملات ما هو؟ الصحة والفساد. فإذا قال لا يصلح البيع، لا تصلح الإجارة، لا تصلح الإقالة، الظاهر عرفا أن المتلقي للنص هل يفهم الكراهة؟ كراهة البيع يفهم منها عبارة عن الإرشاد إلى الفساد. بل سيدنا الخوئي يقول لا معنى للكراهة في المعاملات، عندما ابن يقول أصلا كراهة واستحباب في عنوان معاملة ماكو معنى، الكراهة والاستحباب متعلقها أفعال المكلفين. وأما الأدلة هنا إما إرشاد إلى الصحة وإما إرشاد، هي مو أحكام تكليفية شيخنا، هذا التأديل إرشاد إلى أصلح إرشاد، إما إرشاد إلى الصحة أو إرشاد فساد. وعلى كل حال آمنت بالكراهة في المعاملات مو مهم، المهم أن المرتكز العرفي في باب المعاملات المترقب عنده الصحة والفساد. فإذا قال يصلح لك هذه المعاملة لا يصلح، إرشاد إلى الصحة وإرشاد إلى الفساد، فلا يصلح إرشاد إلى وين؟ فساد. نعم، أما لو تعلق بأفعال المكلفين نقول لا يصلح، نعم المراد منه المبغوضية العام من الحرمة والكراهة، مبغوضية ما عندنا إلا بالإطلاق، إلا على مبنى حكم العقل يأتي مباني الذي فحد الوجوب. الحرمة، الحرمة بمعنى أن المولى يصدر المبغوضية ولم يقترن بالترخيص، فقالوا بناء على مسلك حكم العقل إذا أبرز المولى المبغوضية بلا ينبغي لا يصلح نعم بأي عنوان للكراهة ولم تأتي قرين على الترخيص يحكم العقل حينئذ بشنو؟ بالحرمة. واضح إن شاء الله. هذا الكلام الإيرواني خوب يقدر يستطيع أن الإيرواني يرجع المحقق المدقق، لما قلنا محقق مدقق يعني ندافع عنه، من دخلنا وقلنا محقق مدقق يعني نريد ندافع عنه اليوم. المحقق الإيرواني يقول بغض النظر عن الكبرى التي يذكرها السيد الخوئي أن المعاملة هل تتصف كمعاملة بالكراهة والاستحباب أو لا، فإن ما يقبل كلام السيد الخوي يقول لا الكراهة والاستحباب تأتي أيضا في المعاملات، ولكن لو سلمنا المبنى فلا نسلم البناء فإنه لا يصلح هنا، تعلقت بحكم تكليفي بفعل المكلف مو بحكم وضعي، لا يصلح للبائع أخذه، أخذ الثاو الأخذ شنو؟ فعل، مو ما قال لا يصلح الإقالة، لا يصلح للبائع أن يأخذ الثوب بوضيعة، أخذ الثوب شنو؟ فعل مو معاملة، أخذ الثوب مو معاملة، ما قال لا يصلح الإقالة، لا يصلح الإقالة متعلق عدم الصلاة، أخذ الثوب بوضيعة. فراجع كلام المحقق المدقق إيرواني ماكو شارة إلا إذا ثبت أن لا يصلح ظاهرة في الحرمة، إما بالوضع وإما بالإطلاق وإما بحكم العقل. وضع شيخنا إما تدعي أن الوضع وضع لا يصلح لإفادة الحرمة والمنع، أو أن لا يصلح إبراز للمبغوضية والعقل ما لم يأتي قرين على الترخيص يحكم بالمنع، أو يقال أن لا يصلح إبراز للمبغوضية فنتمسك بالإطلاق لإثبات المبغوضية الشديدة المساوقة على المباني الموجودة في استفادة الوجوب والحرمة. وإلا لو قلنا أنكرنا العقل وأنكرنا الإطلاق وأنكرنا الوضع فالرواية مجملة من هذه الجهة. هذا مشكلة في عدة أحب لا ينبغي لا يصلح، هذه عبارات قابلة للبحث عندهم بحث فيها مو واضحة، لا يصلح لا ينبغي، شو يعني لا ينبغي؟ لا ينبغي لا سيلخوي يقول لا ينبغي ظاهرة في الحرمة، لأن ينبغي يعني يمكن، لا ينبغي يعني لا يمكن، هني هم بعضهم قال يصلح يعني يمكن، يصلح يعني يمكن، لا يصلح يعني لا يمكن، ولا يمكن خب مو تكوينا تشريعا. فالسيدنا الخوئي رحمة الله عليه في لا يصلح ما أتذكر الآن، بس في لا ينبغي ذاكر هذا أنه ينبغي بمعنى يمكن، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ينبغي يعني يمكن بمعنى الإمكان، وإمكان كل شيء بحسب، عندنا إمكان تكويني وعندنا إمكان تشريعي، فينبغي بمعنى يمكن، لا ينبغي لا يمكن، لا يمكن تشريعا فتكون ظاهرة في الحرمة. أقول لعله أيضا يدعي في هذا لا يصلح، يصلح ذلك يعني يمكن ذلك، يصلح يمكن، لا يصلح لا يمكن، والله العالم بحقائق الأمور. إذن هذا هو الاعتراض الذي سجل على الرواية، وهو اعتراض المحقق الإيرواني، وبه اتضحت الاعتراضات الأخرى. الاعتراض الثاني، لا توجد إجازة من المشتري أصلا، فلا علاقة للرواية بالفضولي، أو لا علاقة لذلك بالإجازة، فإن قلت إذا باعه بزيادة إذا قطعا يجيز تحصيل حاصل، نقول لا ليس تحصيلا حاصل، يقول لعله، يقول السيد خوي وغيرهم لعله التفت أن القيمة السوقية للعين ارتفعت، وأن البيع الصادر من البائع لا يناسب هذه السلعة الآن، وإن حصلت مقدار ربح بمقدار 10% يمكن أن يبيعها بمقدار ربح 50% لارتفاع القيمة السوقية. مجرد وجود زيادة في الثمن لا يعني أن الآخر المالك الواقعي يقبل، فلعله يجد مشتريا يبيعه إليه، لو كانت عندي أبيعها أزيد من بائعها البائع. فإذا إجازة ماكو، إذن الرواية لا يستفاد منها الإجازة لا بمدلول مطابقي ولا بمدلول التزامي. فكيف حكمت الرواية بالصحة مع عدم الإجازة؟ والخمر قالوا أنه أكو إجازة ضمنية، لأنه إذا اطلع على أنه هناك ثمنون وزيادة هل العاقل لا يجيز؟ قالوا العاقل لا يجيز، لأنه يريد أن يسترجع العين فيبيعها بثمن أكثر. شكوا بها إبراز للرضا ماكو،
مجرد شيء من الكراهة، أن يظهر كراهة المشتري،
كراهة المشتري رجحها، بس لو تبين لي كراهة الثوب مو أبيعها، لكن لو تبين لي أن المعاملة باطلة وأن الثوب الإقالة باطلة وأن الثوب ما زالت ملكي، الآن في هناك مشتري والقيمة السوقية مرتفعة أبيعها، ما هو الذي يدفع هذا الاحتمال؟ وهناك مناقشات أخرى، راجعوا سيد الخوي مثلا في صفحة 400 قال أصلا الرواية خارجة عن الفضول من طريق آخر، بل يراجعوا كلام سيدنا الخوي والشيخ التبريزي مناظر لكلمات السيد الخوي والشيخ الوحيد ناظرين لكلمات السيد الخوي في أبحاث كثيرة في هذه الرواية، راجعوا المطولات. نتعرض غدا إلى موثقة عبد الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تابعوا الكلام في تتمته في كلمات الإعلام. نعم مؤيد، مؤيد قال مؤيد
هو عشان آخر شيء،
لأن ما فيها إجازة،
هو قبل بالبعض، فهي الظاهر قبل فيها عشان ما علي عليها.
نعم
وأننا أنا إذا نحن بدنا نسلم مع كلام الإيرواني أنه هاي تدل على الفعل،
لا يصلح أن يأخذ،
فهي بتصير عام من الحرم والكرام. فنحن فينا بالمقابلة بسبب الحرمة بالوجوب نرد، الأصل فيها أنها ظهر في الوجوب، يعني رد
هذا كله متفرع، يقول السيد متفرع ما يصل له ظهور معارض.
قصدك مصادرة؟
مو مصادرة، هذا تفرع، هذا فرد. قال
رد لأنه لا يصلح،
قال لا يصلح، ويترتب على أنه لا يصلح، يقول السيد، يقول محقق الإيرواني ما دام هذه لا يصلح أعام، فرد هنا أعام لأنه متفرع عليه القرينة المتصلة.
جاب هيدا إجا بين أنا بحكي أنه لما أنه هي أعام كيف نحن فين حدد؟
خلاص
بدنا قرينة،
ما في قرينة إلا تفرع على الأعام يبقى أعام،
بس مجمل
مجمل. جبتنا هذه باقي، بس باقي ما مال الشيخ خلص دقاق، ما عندي حصل كبا يخده في فلاش بجيب لك.
جزاكم الله خير وانا العزب لك.
صبحكم الله.
أنا لما إيش هون رد الثوب، لما إيش أنا رد الثوب على البائع، أنا هون سأتراضي البائع شيء إنه يعمل في البدوية، هيدا بحسب إجازة ضمنية أنا مرد عشان أنا كرهان، فأنا حتى أنا كان فيه بيعه
أرده من باب أنه أريد استرجاع ثمني،
هو
أريد فسخ العقد.
إيه بس أنا كرهان الثوب، يعني نفسي يعني شو من عمل في الثوب أنا خلاص كرهان بدي شيء، حتى لو ثبت أنه هو قيمته عالية أنا كرهته،
حتى على تقدير أن المعاملة باطلة لقال باطلة.
إيه نعم أنا كرهان هيدا العين، فما عندي أي
هذا يعني احتمال ذكر السيد الخوي في صفحة 400 وحاول يقول المسألة مو فضولية، أبرز رضا بالتصرف. نعم هذا كلام السيد الخوي، بس ما قبل راجع كلام التبريزي والوحيد رد على السيد الخوي.
جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
ليش هني شيخ الأنصاري ذكرها لأنه من روايات بيع الفضولي ومر عليهم مرور الكرام إعلانات ولا شيء،
كل احتمالات يعني هو قال هذا يحتمل الاستدلال بها. ليش؟ لأنها واردة في مورد خاص مو عامة وما فيها إجازة. إيه
ما فيها إجازة، ليش اعتبرها
مؤيدة؟ قال مؤيد بس بدعوى أن الإجازة مفروغ عنها، إذا لأنه إذا باعه بالثمن أزيد فالإجازة مفروغ عنها، ولهذا ما ذكر الإمام الإجازة من باب المفروغية عن الإجازة.